بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن الأصول الستة والقواعد الأربع للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ غانم العبدلي حفظه الله تعالى في شهر ذي القعدة عام 44 و400 هجرية بجامع العيداب بمركز الحق بمنطقة جازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي من علينا بهذا اللقاء في هذه الدروس، نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. نحمد الله عز وجل ونشكره ونشكر القائمين على هذا الجامع وعلى هذا الدرس. نشكر قبل ذلك أخبار السنة والأوقات، نشكر الشيخ حسامة مدير الفرع، نشكر الأخوة الشيخ يحيى النهادي ومن معه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا اللقاء وبهذا الدرس في شرح الأصول الستة والقواعد الأربع. نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بفضله، أن يشرح صدورنا، أن يسر أمورنا، ونبدأ بإذن الله تعالى درسنا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بياناً واضحاً للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العام. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. الأصل الثاني:
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى شيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو الإمام المجدد في القرن الثاني عشر في بلاد النجد وفي الجزيرة العربية، فنفع الله به في العالم الإسلامي جميعا. فبدأ رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا منه ابتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، فصور القرآن مبدوءة ببسم الله الرحمن الرحيم ما عدا سورة براءة التوبة، وكذلك ابتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. والبدء ببسم الله الرحمن الرحيم هذا أمر عظيم يبدأ به المسلم دائما، يبدأ بالبسملة في جميع أموره. إن خرج من بيته بدأ بالبسملة، إن دخل بيته بدأ بالبسملة، إن دخل المسجد، إن خرج منه يبدأ، إن أكل أو شرب يبدأ بالبسملة دائما، إن أراد أن يأتي أهله كل هذا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ ببسم الله، وهذا خير كثير. من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له أوفيت وأوفيت وأوقيت وتنحى الشيطان عن طريقه. المسلم دائما يبدأ أموره بالبسملة ابتداء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجد في هذا الخير الكثير في أموره وفي تيسير أموره وفي توفيق الله عز وجل له. هذه الأصول الستة التي بدأها المؤلف بهذا من أعجب العجاب، قال رحمه الله من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظالمون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. لا شك أيها الأخوة والأبناء أن الله عز وجل أنزل القرآن تبيانا لكل شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم بين القرآن بيانا شافيا كافيا في سنته صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما بين القرآن الكريم وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو التوحيد وكذلك الشرك، لأن التوحيد هو أصل الأصول وهو أعظم العبادات وأهم العبادات وأصل الدين. وإذا بني الأمر وبنيت العبادة على التوحيد فإنها تقبل العبادات، أما إذا كانت العبادات مبنية على غير التوحيد إنها لا تقبل من صاحبها. جميع الأعمال لا تقبل إلا بالتوحيد، كل الأعمال لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص لوجه الله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من التوحيد لأن الشرك يبطل الأعمال ويفسدها. والشرك والتوحيد أمران متضادان لا يجتمعان أبدا، ولذلك بين الله سبحانه وتعالى هذا الأصل العظيم ألا وهو التوحيد، بينه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تكاد تجد سورة من القرآن إلا وهي تبين وتذكر التوحيد، تدعو إلى التوحيد وتحذر من الشرك. والناس يقرؤون ولله الحمد القرآن ويرددونه، لكن القليل منهم من يطبق القرآن ويعمل بالقرآن ويتدبر القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. المسلم يقرأ القرآن ليعمل به، ليس فقط من أجل التبرك، من أجل يعني الشفاء وكذا، وإنما يقرأه ليعمل به ويطبق أوامره وينزجر ويمتنع عن نواهيه. فإذا قرأ القرآن يطبق القرآن ويعمل بالقرآن، كما جاء عن السلف أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا لا يقرؤون أو لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها ويعملوا بها، فجمعوا بين العلم والعمل والدعوة رضي الله عنهم وأرضاه. لكن في زماننا هذا بعض الناس يقرأ القرآن وربما يكثر من تلاوة القرآن ويجيد القرآن ويقع في الشرك والعياذ بالله وفي البدع لأنه لم يطبق القرآن ويعمل بالقرآن ويتدبر القرآن أو لم يفهم القرآن على فهم السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. لا بد للمسلم إذا قرأ القرآن وأراد أن يستفيد من القرآن أن يتدبر القرآن وأن يعمل به وأن يفهمه على فهم السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم وأصحابه محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا. لكن بعض الناس يقرأ القرآن ويخل بالقرآن يقع في الشرك يقع في البدع مع أن التوحيد والشرك مبين في القرآن العظيم بينه الله عز وجل. لكن كثير من الناس يمشي على العادات وعلى التقاليد وعلى ما كان عليه الآباء والأجداد والمشايخ. وكثير من الناس الأصل عندهم ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم ومشايخهم وأهل بلدانهم، لا يتأملون القرآن ويتدبرون القرآن ويعمل به. وربما بعضهم يعرف يعني الله عما في القرآن ويعلم ما هو عليه أهل بلده وآباؤه وأجداده ومشايخه، وهذا أمر خطير، هذا من التقليد الأعمى والعياذ بالله. بعضهم يقرأ القرآن إنما يقرأه للبركة أو للشفاء أو للمناسبات، لا يقرأ القرآن لكي يعمل به ويتدبره ويطبقه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يقرأ القرآن ويطبق القرآن ويكون مع الصادقين ويتحلى بالصدق تجنب الكذب. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، طبق هذه الأصول وهذه الأوامر ويعمل بها. يعمل بالقرآن لا يقرأه للتبرك فقط والتلذذ بالأصوات والترنم، أو يقرأه للمرضى وعلاج المرضى، وإنما يقرأ للتدبر وكذلك يستشفى بالقرآن ويستفاد من القرآن. لكن يطبق القرآن ويعمل به، تدبره يعرض حاله على القرآن ويصحح حاله على ما في كتاب الله. وبعض الناس كما قال أهل العلم القرآن والعمل بالقرآن في واد وهو في واد آخر، وربما لا يريد أن يغير حاله مع القرآن والسنة. وإذا جاء أحد من أهل العلم أو من المجددين يريد أن يرد هؤلاء إلى الحق، فتجد الكثير من الناس يعاديه ويبغضه ويقف في وجهه والعياذ بالله ويتهمه بالضلال وبالانحراف والخروج بدين جديد، وهكذا كما حصل مع الأنبياء ومع كثير من العلماء، وحصل أيضا لهذا الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن عاداه كثير من الناس ووقفوا ضد دعوته وحاربوا دعوته، وهو يريد أن يرد الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. يريد أن يغير ما عليه الناس من العادات والتقاليد الباطلة، لكن ثاروا بوجهه الكثير وبدعوه وفسقوه، ربما بعضهم كفره والعياذ بالله واتهموه باتهامات كثيرة وأنه يضر ولا ينفع. ولكن إذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قيل فيهم ما هو أشد من هذا، لما أرادوا تغيير ما كان الناس عليه من عبادة غير الله فعاداهم أممهم، فكيف بالدعاء والعلماء؟ فلا غرابة في هذا، وهذا الأمر والحرب لا تنقص من أجر العالم والداعية، بل تزيد في حسنات العالم الذي يريد أن يرد الناس إلى الحق وإلى الكتاب وإلى السنة وإلى فهم السلف الصالح، ولكن هذا يضر صاحبه، يضر الذي يحارب الحق ويحارب الكتاب ويحارب السنة ويحارب منهج السلف الصالح، فهو يضر نفسه، لا يضر الله شيئا ولا يضر العلماء المخلصين والدعاة الناصحين، لا يضرهم ما قيل فيهم بل يزيد في حسناتهم، ولهم قدوة في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما قيل فيهم وما اتهموا به كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. فهذا الشيخ المجدد رحمه الله كتب هذا الكلام أو هذه الكلمات وبين شيئا من هذه العجائب التي تحصل، والعجب العجاب أن الناس يقرؤون القرآن ويكثرون من قراءته ويختمونه، ربما بعضهم يحفظونه ويرتلونه ويركزون اهتمامهم على الألفاظ المجردة، على التجويد وعلى الأحكام، أحكام التجويد، ويعتنون به عناية فائقة. وهذا طيب ولله الحمد أن يعتني الإنسان بالقرآن وبترتيل القرآن وبتجويد القرآن، لكن الأهم من ذلك أن يعمل بالقرآن وأن يفهم القرآن على فهم السلف الصالح، يتدبر القرآن، يتفقه في كتاب الله عز وجل ويعمل به ويعرف أعماله وأقواله عليه على الناس على كتاب الله. فهذا هو المطلوب، أن نصحح أوضاعنا وأن ندعو وأن نصحح مسارنا، أن ننبه، نتنبه وننبه غيرنا على الأخطاء التي تخالف الكتاب والسنة، ونرد على المخطئ لا من أجل التشهير أو التنقص أو النيل من أحد، وإنما لقصد الإصلاح والنصيحة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: من يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. قال رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل. الأصل الأول إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى لا شريك له، هذا هو الأصل الأول من الأصول الستة التي ألفها وبينها هذا المؤلف والعالم المجدد رحمه الله تعالى. وهذا الأصل الأول الإخلاص، إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وهذا أصل الأصول وقاعدة الدين، إفراد الله بالعبادة، إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وهذا هو الأمر الذي حصل فيه المعتر بين الأنبياء وبين الأمم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يريدون أن يصححوا هذا الأصل، أصل العبادة الذي خلق الله عز وجل الخلق من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبه ترتبط سعادتهم في الدنيا والآخرة بإخلاص الدين لله عز وجل. ليس المهم للإنسان أن يكثر من العبادة من الصلاة والصيام، المهم أن يكون عمله خالصا لوجه الله صوابا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان العمل قليلا، لكن كان خالصا لوجه الله صوابا للسنة. أما كثير العمل بدون إخلاص فإنه لا ينفع صاحبه. لو أن الإنسان يصلي الليل، يقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق ويعمل الأعمال الكثيرة الصالحة، لكن بدون إخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى فلا فائدة فيه، لا بد من الإخلاص والصواب. ولو كان العمل خالصا ولم يكن صوابا رد على صاحبه، ولو كان صوابا ولم يكن خالصا لوجه الله رد على صاحبه حتى يكون خالصا صوابا. فلا بد من الإخلاص وإفراد العبادة لله وحده لا شريك له، ولا أحد يستحق العبادة مهما بلغ من الفضل ومن الكمال ومن العلم، لا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى. لا يستحق العبادة ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا علي ولا ولي ولا أحد من الصالحين. هذا هو الأصل الأول، وهو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. ولا يتحقق الأصل، هذا الأصل الإخلاص لوجه الله لا يتحقق إلا بترك الشرك. فالتوحيد والشرك متضادان متناقضان، لا يجتمعان أبدا، لا يجتمع التوحيد والإخلاص مع الشرك لله عز وجل، لا بد من ترك الشرك. والذي يخلط العبادة بين العبادة وبين الشرك فهذا عمله يحبط، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. قال عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال ما شاء الله شئت يا محمد، فقال صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. جاء الرجل قال يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا ببعض قولكم ولا يسمعوا لأنكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فالذي يجاهد نفسه على الإخلاص لوجه الله عز وجل هذا هو السعيد. أما الذي يقع في الشرك والعياذ بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. السعيد من أخلص لوجه الله وجاهد نفسه على الإخلاص حتى لو كان عمله قليلا لكنه على طريق الخير وطريق النجاة. وتعرفون حديث البطاقة، الرجل الذي جاء ببطاقة التوحيد لا إله إلا الله مع الإخلاص وإفراد الله بالعبادة ومع سجلات كثيرة مملوءات بالسيئات، لكنها وضعت هذه السجلات في كفة ووضعت لا إله إلا الله والتوحيد والإخلاص في كفة، فرجحت بهن كلمة لا إله إلا الله. الإخلاص والتوحيد عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات على التوحيد فإن مآله إلى الجنة حتى لو عنده المعاصي الموبقات والعياذ بالله، لكنه مات على التوحيد على الإخلاص. أما من مات على الشرك فإن الجنة عليه حرام، ومأواه جهنم وإن كان يصوم النهار ويقوم الليل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلا بد من الإخلاص لله عز وجل، يقول لا إله إلا الله عارفا بمعناه عاملا بمقتضاها. ما يصح الإنسان يقول لا إله إلا الله وهو لا يعلم معناها. بعض الناس يقول لا إله إلا الله ولا يعلم معناها، أو ربما بعضهم لا ينطقها معنى صحيحا، يقول لا إله إلا الله هكذا بعضهم، أو لا لا إله أو لا إله إلا الله وهكذا. بعضهم لا ينطقها نطقا صحيحا أو لا إله إلا الله، يجعلها حرف جر ما يجعلها ذات استثناء. يعني بعض كثير من العوام، بعض العوام ما ينطقها نطقا صحيحا، فكيف بالمعنى؟ وهذا يدلنا على أهمية تعلم التوحيد ونشر التوحيد ودعوة الناس إلى التوحيد وتوضيح التوحيد، دروس وخطب وكلمات، الاهتمام بالتوحيد وبيان التوحيد ودعوة الناس إلى التوحيد والتحذير من الشرك. فلا بد من تعلم التوحيد والدعوة إلى التوحيد. قال رحمه الله: وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. ضد التوحيد هو الشرك. التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، والشرك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، كالذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو الاستغاثة لغير الله أو دعاء غير الله سبحانه وتعالى، يدعو غير الله، يركع لغير الله، يسجد لغير الله، يذبح لغير الله، ينظر لغير الله، إلى آخر أنواع العبادات. لا يجوز أن يصرف أي عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، كما مر معنا: لا لملك المقرب، ولا لنبي مرسل، ولا لعلي، ولا لولي، ولا الحسن، ولا الحسين، ولا العيدروس، ولا عبد القادر الجيلاني، ولا السيدة زينب، ولا فاطمة، ولا الذين يدعون الجن يدعون عبلة، أو يدعون أم العفاريت، أو يدعون أم الصبيان، أو يدعون يا أهل كذا أو يا أهل كذا، خذوا فلان، اشربوا دمه، اسعوا ظهره، كل هذا والعياذ بالله من صرف الدعاء لغير الله عز وجل، صرف العبادة لغير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. المسلم لا يدعو غير الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله فقد دخل النار. والشرك أمره عظيم وخطير والعياذ بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. والشرك خطير والعياذ بالله. والشرك انواع، المسلم يحذر من انواع الشرك جميعا. والذي الشرك الذي وقع فيه كثير من الناس هو الشرك بالالوهيه. اما الشرك بالربوبيه فهذا غالبا غير موجود. الناس يفرون حتى من عهد قريش الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يفرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، لكن أشركوا بالألوهية، أشركوا مع الله غيره بعبادته، والله عز وجل لا يقبل الشريك أبدا، ولا يليق أن يشرك معه أحد، لا يليق بك يا عبد الله أو يا أمة الله أن تشركوا بالله شيئا، الله عز وجل الذي خلقك وهداك وعافاك وآواك وأطعمك وسقاك وكفاك وسترك وأعطاك، تشرك به غيره، تدعو غيره، تذبح لغيره، تنظر لغيره، تستغيث بغيره، تحلف بغيره، تصرف العبادة لغيره، والله أنه لا يليق أبدا، الله عز وجل لا يقبل الشريك أبدا، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، ما يقبل الشريك سبحانه وتعالى أبدا، ولا يليق أن يكون معه شريك أبدا. وكما مر معنا أن الأمم غالب مقرون بتوحيد الربوبية باضطرار لم يجحده أحد إلا القليل من قرون توحيد الربوبية، وتجدهم أيضا في الباطل يقرون بالرب سبحانه وتعالى. الجميع يعرف أن هذا الخلق وهذا الكون لا بد له من خالق، لا بد له من مدبر مسلط سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض إلا لوحدهم. الإقرار بتوحيد الربوبية ضروري وفطري، لكن الإقرار كما قلنا بتوحيد الربوبية لا يكفي، وقد أقر به كفار قريش ولم ينفعهم ولم يكفهم إقرارهم بتوحيد الربوبية. القرآن صريح أنهم أقروا بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يعلمون أنه الله عز وجل هو الخالق الرازق، لكن أشركوا في توحيد الألوهية، وهذا هو المطلوب أيضا، توحيد مع توحيد الربوبية توحيد الألوهية، وهو الأهم والذي وقع فيه النزاع، الذي حصل فيه الخلاف والنزاع بين الرسل وبين أممهم في توحيد الألوهية، وكذلك بين دعاة التوحيد وخصومهم توحيد الألوهية، وقعت فيه الخصومة، وقع فيه القتال وغير ذلك من الولاء والبراء. والشرك أنواع، منه شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله، كما ذكرنا يصلي لغير الله، يركع أو يسجد لغير الله، أو يذبح لغير الله، أو يدعو غير الله، أو يستغيث لغير الله، هذا شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. وهناك شرك أصغر، وهو الذي يطلق عليه الشرك، يطلق عليه شرك ولكنه لا ينافي التوحيد بالكلية، كالحلف بغير الله عز وجل، وقول الرجل ما شاء الله وشئت، أو ما معي إلا الله وأنت، أو لولا الله وأنت، ويسير الرياء، كل هذا يدخل في الشرك الأصغر. والشرك كله خطير، أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ذهب بأنه يشمل كل شرك، يشمل كل ما شرك أكبر أو أصغر. الواجب الحذر، مسلم يجاهد نفسه على التوحيد وعلى الإخلاص، ويكثر من الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا الدعاء الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخاف الإنسان الشرك الرياء أن يكثر من هذا الدعاء. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. الشرك خطير وخفي جدا، خافه أهل الفضل، خافه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، خافه الصحابة، خافه أهل العلم. إذا كان قد خافه الخليل عليه الصلاة والسلام، خليل الرحمن عز وجل الذي يكسر الأصنام بيديه ويحذر من الشرك ليل نهار ويدعو إلى التوحيد، ثم يخاف على نفسه وبنيه يقول ويدعو الله عز وجل ويقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. والمسلم يخاف على نفسه من الشرك، يخاف أن يزيغ، يخاف أن يضل، يخاف أن يقع في الشرك. روى عن أبي مليكة رحمه الله قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم يخاف على نفسه النفاق. هذا حال أهل الإيمان، هذا حال أهل الإيمان والصدق والإخلاص، يخافون من الشرك، يخافون من النفاق. عمر رضي الله عنه وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومع ذلك يأتي إلى حذيفة أمين سن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حذيفة أنشدك الله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فانظر إلى خوفهم رضي الله عنهم وأرضاهم، مع أنه قد بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، لكنه يخاف. المسلم يخاف أن يزيغ، أن يضل، أن ينحرف، يخاف على نفسه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه، خاف الإنسان أن يزيغ والعياذ بالله، يرجع إذا وقع في خطأ أو في أمر، في معصية، في خطأ، في بدعة، في انحراف، يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويتدارى. النفاق يخافه المؤمن، المسلم يخاف من النفاق ولا يأمنه إلا منافق، لا يخاف النفاق إلا مؤمن ولا يأمن النفاق إلا منافق والعياذ بالله. الشاهد بارك الله فيكم أن الشرك أمره صعب خطير جدا، ليس هينا. الشرك تعاسة وشقاء في الدنيا والآخرة، وويل لمن مات على الشرك والعياذ بالله. لكن المسلم الصادق ييسر الله عز وجل له الإخلاص، ويجاهد المسلم يجاهد نفسه على الإخلاص، ويكثر من الدعاء أن يرزقه الله عز وجل الإخلاص. كان بعض السلف يقول ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، مجاهدتها على الإخلاص لأنها تتقلب عليه. يبدأ الإنسان عمله وهو يريد وجه الله عز وجل، ثم تتقلب عليه النية، ولا يزال يجاهد نفسه ويدعو الله عز وجل حتى ييسر الله عز وجل له ذلك. يكثر من الدعاء، يكثر من الاستغفار. قال رحمه الله وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل بدون شدة بكلام يفهمه أبلد العام. قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا كلام يفهمه أبلد العام كما قال رحمه الله تعالى، كلام واضح بين صريح ولله الحمد أن الإنسان يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له ويجتنب الشرك، وهذا كلام يفهمه كل أحد أراد الله عز وجل له التوفيق والهداية، يفهم من هذا أن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له، نهى عن الشرك، يعرفون هذا حتى العوام هم الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. لا تسمعوا هذه الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والقرآن مملوء بمثل هذه الآية. يدعون غير الله، بعض الناس كما مر معنا يدعو علي أو الحسين أو البدوي أو التيجاني، يا عبد القادر يصيحون ويصرخون يطلبون منهم تفريج الهموم والكروب، شفاء المرضى، ذرية صالحة، مرأة صالحة، وربما بعضهم ينادي هؤلاء الموتى ويدعوهم من دون الله عز وجل ويطلب منهم تفريج الهموم والكروب، ربما بعض هؤلاء يقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويتلو القرآن، لكنه اعتنى بحروفه ولم يعتني بحدوده ولم يطبق القرآن ولم يعمل به. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى القرآن كله في التوحيد، لأنه إما أمر بعبادة الله وترك الشرك، إما بيان لجزاء أهل التوحيد وجزاء أهل الشرك، وإما في أحكام الحلال والحرام، وهذا كله يعتبر من حقوق التوحيد. كذلك القصص عن الرسل عليهم الصلاة والسلام وأمامهم وما حصل بينهم من الخصومات، وهذا جزاء التوحيد أيضا بالشرك. فالقرآن كله التوحيد من أوله إلى آخره، لكن بعض الناس يقرؤون القرآن ويقيمون على الشرك. كثير من البلاد الإسلامية يستغيثون بغير الله، يطوفون بالقبور والأضرحة ويحفرون لها ويستغيثون بأهلهم بالأموات، الميت بحاجة إلى من يدعو إليه، إلى من يستغفر له، إلى من يتصدق عنه، لا ينفع نفسه فكيف ينفع غيره؟ نعوذ بالله من الضلال. فيقرؤون القرآن وهم في واد، والقرآن في واد آخر، يطوفون بالأضرحة، ينظرون لها، يدعون أهلها في كثير من البلاد الإسلامية. ونحمد الله أن في هذه البلاد لا توجد هذه القبور الشركيات والأضرحة والقبور بفضل الله عز وجل، ثم بفضل العلماء الناصحين والولاة الصالحين المنفذين بشرع الله. بل لو يوجد قبر مرتفع أو عليه كتابات ويبلغ عنه تشكل لجنة الدوائر الحكومية وتقوم إلى هذا القبر وتهدمه وتسويه بالقبور الأخرى، فضل من الله عز وجل ونعمة من الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد، بلاد التوحيد والسنة. فنحمد الله عز وجل ونسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا وأن يجزيهم خير الجزاء، الولاة من علماء وأمراء، جزاهم الله عنا خير الجزاء وعن الإسلام والمسلمين. الشاهد أن هؤلاء الذين يدعون غير الله وحالهم كحال الذي لا يسأل في قبره، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول ها ها لا أجل، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذا لو تسأله لماذا تسأل أهل القبر؟ تدعو الميت، تدعو القبور، تدعو الأضحى، قال لا أدري، رأيت الناس يفعلونه ففعلت. وهذا لا ينفع بهذا البدء. المسلم يتقي الله عز وجل ويعمل بالقرآن ويتدبر القرآن ويسأل أهل العلم ولا يقلد أهل الشرك وأهل البدع. قال الله عز وجل: مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. شبههم الله بالبهائم التي تسمع صوت الراعي وتسمع النداء وتمشي على صوت الراعي وهي لا تفهم معناه. قال رحمه الله: ثم لما صار اكثر الامه ما صار لما صار على اكثر الامه ما صار اظهر لهم الشيطان الاخلاص بصوره تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، واظهر لهم الشرك بالله بصوره محبه الصالحين واتباعهم. اذا قيل لهم لا تدعوا غير الله، لا تستغيثوا بغير الله، ادعوا الله وحده، استغيثوا بالله وحده، اسألوا الله وحده، توجهوا إلى الله، لا تتوجهوا إلى القبور ولا إلى الموتى، يقول أنت لا تعرف قدر الصالحين ولا الأولياء، أنت تتنقص هؤلاء الصالحين ولا تعرف قدرهم. هكذا يقولون لدعاة التوحيد والسنة، يقولون أنهم يحبون الصالحين ويدعونهم للعياذ بالله. ونقول نحن نحب الصالحين ونحب أولياء الله، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، نحبهم ونجلهم ونحترمهم، لكن لا نعطيهم شيئا من حق الله عز وجل، لا نعطيهم شيئا من العبادة، لا نصرفهم شيئا من العبادة كالدعاء أو الذبح أو النذر، فهذه ليست من حقوقهم، هذه حقوق خاصة لله عز وجل لا يشاركه فيها أحد، لا يستغاث إلا بالله، لا يدعى إلا الله، لا يطلب إلا لله. وهم يرون ويعتقدون أن دعاءهم الصالحين واستغاثتهم بهم إجلال الصالحين واحترام لهم، وهذا أيضا زينه لهم الشيطان، الشيطان هو الذي زين لهم الشرك والعياذ بالله. كذلك شياطين الإنس والجن يضلون دعاة السوء والعياذ بالله، دعاة الضلال، شياطين الجن والإنس يتكلمون ويكتبون ويدعون ويؤلفون في الدعوة إلى الشرك وإلى البدع والخرافات، ويزعمون أن هذا من تعظيم الصالحين وحب الصالحين واعتراف بفضل الصالحين وموالاة للصالحين، وأن عدم دعائهم أو الاستغاثة بهم يعتبر من الجفاء لهم من تنقصهم ومن بغضهم إلى آخر ما يقولون ويزعمون والعياذ بالله. وهذا موجود في بعض كتب كتبهم أهل البدع وأهل الضلال، نسأل الله العفو والعافية. هذا ما تيسر في الأصل الأول، تفضل اقرأ الأصل الثاني.
أحسن الله عليكم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. الأصل الثالث أن من تمام
الأصل الثاني أن الله عز وجل أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، وبين الله هذا بيانا شافعا تفهمه العوام. الاجتماع أمر الله عز وجل به: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات فأولئك لهم عذاب عظيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالله عز وجل أمر بالاجتماع ويحب الاجتماع، فلا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا في دينه، بل يجب أن يكونوا أمة واحدة على التوحيد. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لا يجوز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تتفرق في العقيدة، في العبادات، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام بغير دليل، لا يجوز هذا. والاختلاف لا شك أنه من طبيعة البشر، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربهم. لكن الاختلاف يرجع فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اختلف المسلمون في شيء يجب عليهم أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تقويما. أما أن يبقى كل إنسان على عقيدته والناس يقال أنهم أحرار ويطالبون بالحرية، حرية العقيدة، حرية الرأي والكلمة، فهذا نهى الله عز وجل عنه وأمر بالاعتصام والاجتماع: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعرض الاختلاف على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن شهد له الدليل شهد له القرآن والسنة، صرنا معه نمشي مع الحق ومع الدليل، ومن أخطأ الدليل فلا نمشي وراءه بل نأخذ على يديه وننصح له ويبين الحق من الباطل. إن الله عز وجل لم يتركنا نختلف ونتفرق، لكن وضع لنا ميزانا القرآن والسنة: فردوه إلى الله والرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إلى الله يعني إلى كتاب الله عز وجل، والرسول سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. والسنة موجودة ولله الحمد، مدونة ومصححة وموضحة، هذا من فضل الله عز وجل على الأمة، أن الله عز وجل لم يتركهم في متاهة، بل ترك لهم ما يدلهم على الله سبحانه وتعالى ويدلهم على الحق وعلى الصواب وعلى الصراط المستقيم. هذا لمن أراد الحق وأراد اتباع الحق، أما من أراد الاجتماع سواء على الحق أو على الباطل فهذا مصيبة، كما يقول بعضهم: نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهذا كلام باطل والعياذ بالله. الواجب أن نجتمع على الحق وعلى الكتاب وعلى السنة وعلى نهج السلف الصالح رضي الله عنهم، وما اختلفنا فيه نرده إلى الله والرسول، إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما وافق الحق أخذنا به، ومن خالف الحق يرجع، من أخطأ يرجع إلى الحق، هذا هو الواجب علينا جميعا. بعض الناس يقول: لا اختلاف الأمة رحمة، والصحيح أنه ليس رحمة، الاختلاف شر، الاختلاف عذاب، كما قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. الاختلاف شر وعذاب وتشتت في القلوب وللناس وتفريق للأمة. إذا صاروا مختلفين متدابرين والعياذ بالله فهم لن يتناصروا ولن يتعاونوا، بل تصبح بينهم عداوة وبغضاء بتفرقهم وتحزبهم، لكن يتعاونون ويتراحمون إذا اجتمعوا واعتصموا بحبل الله جميعا. هذا هو الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. هذه الثلاثة التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والشاهد منها الاعتصام والاجتماع، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وليس معناه أنه لا يوجد اختلاف أبدا، قد يوجد اختلاف، هذا من طبيعة البشر، لكن إذا حصل اختلاف أو تفرق يحسن ويرجع فيه إلى الكتاب والسنة وينهى النزاع، وهناك أمور يسوء فيها الاختلاف ولله الحمد، أمور اجتهادية هذه يسوء فيها الاختلاف، لكن هناك أمور واضحة بينة لا يسوء فيها الاختلاف. فلا بد من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النزاع في العقيدة خطير، أشد من النزاع في الأموال، أشد من الخصومات في الأموال، خصومات في الأموال جزء من الاختلاف، أيضا يجب حسمه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم كان يحصل بينهم بعض الاختلاف، لكن سرعان ما يرجعون إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فينتهي اختلافهم رضي الله عنهم وأرضاهم. حصل بينهم اختلاف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتولى الأمر بعده، ثم بفضل الله سرعان ما حصل النزاع ورجعوا وولوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأطاعوا له، وزال الاختلاف وانحسم بفضل الله عز وجل. هذا بالرجوع إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يسعى المؤمنين أن يبقوا على اختلافهم في جميع الاختلافات، بل يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى العلماء، لأن العلماء هم أعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يرجعون إلى كبار علماء الأمة الأكابر، البركة مع أكابرهم كما قال صلى الله عليه وسلم: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أمور عظيمة والكبيرة يرجع فيها إلى أهل العلم الكبار، علماء التوحيد والسنة والحديث، لا بد من هذا الأمر كما أمر الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلماء ورثة الأنبياء، وتحسم الخلافات والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل العلم والفضل الذين هم أعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا بقوا على اختلافهم، إذا بقي الناس على الاختلاف فإنهم يهلكون ويتناحرون والعياذ بالله فيما بينهم. هذا شأن أهل الاختلاف. أما شأن أهل الاجتماع وأهل الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فشأنهم القوة وزوال الحكم من قلوبهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يرضي الناس ولا ينهي النزاع بينهم إلا الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة ولزوم غرز العلماء الأكابر. قال ويزيده روحا ما وردت في السنة من العجب الرجال في ذلك ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الاجتماع أمر عظيم، الله يحب الاجتماع، ديننا يأمر بالاجتماع، نبينا صلى الله عليه وسلم يأمر بالاجتماع. لا يصير كل واحد له دين وحده، الدين واحد لا يحصل فيه التفرق والاختلاف والنزاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالمظاهر. الله عز وجل يقول لا تنازع ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. قال عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. قال عليه الصلاة والسلام لا تحاسب ولا تبالغ ولا تدابر ولا تناجش وكونوا عباد الله إخوان كما قال صلى الله عليه وسلم. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالاجتماع أمره عظيم. هناك كلام جميل للصنعاني رحمه الله في سبل السلام نبه على أمر. قال الله عز وجل حرم أو قال رحمه الله أباح الله عز وجل الكذب مع أنه حرام، وذلك للإصلاح بين الناس وجمع القلوب واجتماع الكلمة. انظر فقهه رحمه الله. وحرم النميمة مع أنها صدق، الإنسان يقول فلان قال فيه كذا وكذا لم يزدوا لمنفسه، حرمها. وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمان، وجعلها من أسباب عذاب القبر مع أنها كما قلنا قد تكون صدق. قال فلان فيه كذا وكذا لم يزد ولم ينقص، وذلك لما فيها من التفريق بين الناس. فرق الأمة وتشتت الأمة النميمة. فانظر رحمه الله إلى هذا التنبيه العظيم. قام بأن الله عز وجل أباح الكذب الإصلاح بين الناس، ليس الذي يكذب فينفي، ليس الذي يصلح بين الناس بالكذب أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وحرم النميمة والعياذ بالله لأن فيها تفريق للقلوب وتمزيق للاجتماع، والإصلاح فيه جمع للكلمة وجمع للأمة. والمسلم يجتهد في الاجتماع وفي جمع الكلمة على الحق وعلى التوحيد والسنه والفقه هو الاجتماع على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نرجع الى كتاب الله والى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن شهد له بالحق اخذنا به، ومن شهد عليه بالخطا تركناه، هذا هو الواجب. قال: وصار الاجتماع في الدين لا يقوله الا زنديق او مجنون. اصبح الذي يامر بالاجتماع وترك الخلاف يقولون عنه هذا خارج على الامم زنديق، انه يبغي اقوال علمائهم وهكذا. فلا بد من اتباع الكتاب والسنه، هذا هو الحق، حتى يزول الشقاق ويزول الخلاف وتجتمع الكلمه. وكما مر معنا قد يحصل خلاف يسوق به الاختلاف ولا يوجد تباغض ولا تدابر ولا تفرق ولا عداوه، كما حصل في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام لما امر الناس بالخروج الى بني قريظه بعد غزوه الاحزاب، فمنهم قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظه، فخرجوا فحان عليهم العصر قبل ان يصل، فمنهم من صلى في الطريق ومنهم من اصر ولم يصلي الا بعد ان وصل بعد ان فات وقت الصلاه. فلما علم الرسول عليه الصلاه والسلام لم يعنفهم ولم يلمهم في ذلك، فهذا من الامر الذي، وكما ورد في حديث صحيح البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوه الاحزاب دعا المسلمين الى الخروج الى بني قريظه، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظه. فكما حصل خرجوا منهم من صلى العصر في الطريق ومخاف ان يخرج الوقت، وبعضهم لم يصلي حتى وصل الى بني قريظه بعد خروج الوقت، ولكنهم مع هذا لم يتفرقوا ولم يتباغضوا من اجل اختلاف الراي، ولم يعنفهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا السلف الصالح رضي الله عنهم ما يسوق به الاجتهاد ويحصل عن اجتهاد، فيعذر بعضهم بعضا ولا يحمل بعضهم حقدا على بعض ولا بغض، يبقون اخوه متعاونين، لان امور يحصل ويسوق فيها الاجتهاد. اما الامور الخطيره والواضحه فلا يسقط بعض المسلمين عن بعض في ذلك من اجل ان نتفق فيما اتفقنا فيه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه قاعده خطيره وهي قاعده جماعه الاخوان، يحذر المسلم من هذا الامور التي مثل قتل النفس والعياذ بالله والسحر، قذف المسلم بغير بينه ولا دليل ولا برهان، هذه امور واضحه لا ينبغي السكوت عن هذا او يدافع عن صاحبها او يثنى عليه والعياذ بالله، وليبين الحق وينصر الحق، ومن اخطا فليرجع وليتب قبل الرحيل، ومن تاب تاب الله عليه. ليس عيبا ان يرجع الانسان ان يخطئ، بل العيب ان يصر على الخطا، وليس عيبا ان يرجع الى الحق وأن يبين الحق. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نعوذ بالله من شر الفتن. الشاهد أن المسلم يتقي الله عز وجل ويحرص على الاجتماع، اجتماع على الحق، يحذر من التفرق في هذا الزمن. وجدت جماعات وفرق، يجب علينا الحذر والتحذير من هذه الفرق وهذه الجماعات، لا جماعة الأخوان، تنظيم الأخوان وتنظيم داعش، تنظيم القاعدة، تبليغ الصدورية القطبية. هذه جماعات منحرفة ضالة، يجب علينا الحذر من هذه الجماعات والفرق والأحزاب والطوائف، والاجتماع على الكتاب والسنة كما أمر الله عز وجل وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ الأصل الثالث.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
هذا هو الأصل الثالث من الأصول الستة التي جمعها المؤلف رحمه الله تعالى. الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة، لا يتم الاجتماع إلا بطاعة ولي الأمر، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فطاعة ولي الأمر المسلم أصل من أصول الدين، لا يتم الاجتماع إلا بطاعة ولي الأمر. ولي الأمر المسلم جعله الله عز وجل رحمة للمسلمين، قوة للمسلمين، إقامة الحدود، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، لنصرة المظلوم من الظالم، لحفظ الأمن، لردع الظالم ومنعه. هذا رحمة من الله عز وجل. الصحابة رضي الله عنهم لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدهنوه حتى بايعوا إمامهم أبا بكر الصديق رضي الله عنه، لأنهم يخشون من الفرقة والاختلاف والفتنة. فالإمام أمره مهم، أمره عظيم، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. والسلف رحمهم الله يقولون 60 سنة بإمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. ليلة واحدة بلا إمام يحصل فيها من الشر والقتل وانتهاك الأعراض وسلب الأموال، ليلة واحدة. فزمن طويل بإمام جائر ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. هذه من ضروريات الدين، وجود الإمام المسلم، ولا بد من ولي الأمر في الصح والطاعة، لا بد. الله عز وجل أمر بذلك، وهذا مما خالف فيه أهل الإسلام أهل الجاهلية. كان أهل الجاهلية يأنفون أن يسمعوا لأحد أو يطيعوا لأحد، كل إنسان أمره في رأسه وفي سلاحه. وجاء الإسلام وأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر، وأن يجتمع الناس حول ولي الأمر، وأن يسمعوا ويطيعوا له. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. بعد طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من طاعة ولي الأمر المسلم. هذا شرط أن يكون مسلما، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني مسلما منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة ولي الأمر، وقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو الأصل الثالث، السمع والطاعة. لا يمكن أن تحصل جماعة للمسلمين ولا قوة ولا هيبة إلا بولي أمر المسلم، ولو لم يكن ذا نسب عربي حتى لو كان عبدا حبشيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عبادة رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فليصدق، من رأى من أميره شيئا فليصدق، فإنه من فارق الجماعة فمات، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، والعياذ بالله. حديث رواه البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم: على المرء ان يسمع السمع والطاعه فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصيه الله، فان امر بمعصيه الله فلا سمع ولا طاعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الامير فقد اطاعني، من يعصى الأمير فقد عصى. في حديث الأرباب بن سائر رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة عدلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة إن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الحديث: فأمرهم بتقوى الله وهو موعظة مودع، والصحابة أهل فهم وأهل فقه وأهل ذكاء، عرفوا أنها موعظة مودع فقالوا: أوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله بالصدق والطاعة. قال أهل العلم: تقوى الله فيها سعادة الآخرة والنجاة، والسمع والطاعة فيها سعادة الدنيا. الذي يسمع ويطيع لولي الأمر وينصح لولي الأمر ويدعو لولي الأمر وليس بقلبه غل ولا حق على ولي الأمر تجده مطمئنا مرتاحا سعيدا، يستفيد من هذا الأمر ومن هذا الخير ومن هذا النعيم. أما الذي بقلبه غل ولاة الأمر والبغض وحقد وعصيان وتمرد عليه، فتجده خائفا قلقا متوترا والعياذ بالله، ولا يفرح بهذا الأمر ولا يستفيد من هذا الأمر. وهذا نراه ونشاهده جميعا، الذين تمردوا على ولي الأمر في هذه البلاد وخرجوا وأثاروا عليه وشقوا العصر، أين هم الآن؟ من هم الذي مات في أوكار وفي جبال وفارستان وفي غيرها؟ ومنهم من هو الآن في بلاد الكفر في لندن وفي غيرها في أسوأ حال والعياذ بالله؟ لم يستفيدوا من هذا الأمن ومن هذا الخير ومن هذا الرخاء. كما قال السلف رحمهم الله: تقوى الله فيها سعادة الآخر، والصبر والطاعة فيها سعادة الدنيا. والمسلم يتق الله عز وجل ويسمع ويطيع لمن ولاه الله أمره ويدعو له. الدعاء لولي الأمر من النصيحة ومما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: لم أعلم أن لي دعوة مستجابة ما صرفتها إلا للسلطان. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة ما سيرتها إلا للسلطان. قال: لماذا يا إمام؟ قال: لأني لو سيرتها لنفسي لم تجزني، يعني ما تتعداني مصلحته، ولو صرفتها للسلطان فصلاحه صلاح البلاد والعباد. هذا السلف الصالح رحمه الله، الذين يعرفون المصالح والمفاسد، يعلمون الكتاب والسنة، يعلمون الخير للأمة ويعملون به، يعلمونه ويعملون به ويدعون الناس إليه. فلو تمسكت الأمة بهذه الأصول واجتمعت وما تفرقت، عظمت ولي أمرها وسمعت وأطاعت لولي الأمر وانقادت لولي الأمر بالمعروف لقويت الأمة وانتصرت وكان لها السيادة والقيادة والظهور والعز بإذن الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله عز وجل يقول: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. النصر يأتي بالالتزام والعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يأتي بالتوحيد والإخلاص، يأتي بالاجتماع وعدم التفرق، يأتي بالسمع والطاعة ولي الأمر الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال رحمه الله: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به إذا كان هذا الأصل أصل السمع والطاعة لا يعرف عند كثير ممن يدعي العلم وأنه من أهل العلم فيجهلون هذا الأمر وهذه المسألة، مسألة السمع والطاعة وما لها من فضل وما لها من أهمية، فكيف بالعوام وهم أشد جهلا من هؤلاء الذين يدعون العلم. أيضا صار الشجاع عند بعض الناس، الشجاع هو الذي يتكلم في ولاة الأمر ويطعن في ولاة الأمر ويثير الناس على ولاة الأمر، يقولون هذا هو الشجاع، هذا هو الذي لا يخاف الله لومة لائم، والعياذ بالله. انقلب الموازين عند كثير من الناس، نسأل الله العافية والعافية. الذي يخرج على الإمام ويشق عصا الطاعة ويخلع يده من الطاعة من الجماعة، ينادي بالثورات، ينادي بالانقلابات، للخروج على الحكام المسلمين لوجود معصية أو خطأ أو خلل لا تصل إلى ربما إلى حد الكفر، فينادي بالثورات ويطعن في ولاة الأمر، ثم يقال هذا هو الشجاع، نسأل الله العفو والعافية. والذي يدعو إلى السمع والطاعة قال هذا مداعي، هذا مجانب، هذا كذاب، هؤلاء علماء سلطان، علماء الحي والنفاس الذين يدعون إلى السمع والطاعة وإلى السمع ولي الأمر، قال هؤلاء لا يفهمون الواقع، نسأل الله العفو والعافية. هؤلاء غرروا بكثير من الشباب وفتنوهم وأضلوهم ودعوا إلى التفجيرات وإلى التفرق، داعش ومن معهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وألا يجعله ملتبسا علينا فنضل. أكتفي بهذا وجزاكم الله خيرا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.